بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأكرم المرسلين البشير النذير والهادي الشفيع محمد وعلى آله الشفعاء الأشهاد يوم الدين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الوجه الذي ذكره في المنطقة من محاولة التفرقة في الشبهة غير محصورة عن النقوض التي أوردها المحقق العراقي والسيد الخوئي. النقوض في الشبهة المحصورة باعتبار أن الميزة النائيني حاول يصور أن ارتفاع المرتبة الأولى وهو حرمة المخالفة القطعية ترتفع المرتبة الثانية وهو وجوب الموافقة القطعية، فنقض عليه بموارد في الشبهة المحصورة حيث ترتفع حرمة المخالفة القطعية ولا ترتفع وجوب الموافقة في المحصورة مثل حرمة التواجد مثلا في مكانين، أحد المكانين في آن واحد. فعلى أي حال هنا يمكن الموافقة القطعية بأن لا يتواجد في كلا المكانين، ولا يقولون بسقوط العلم الإجمالي عن التمييز. وهم فرقوا في الحقيقة بين حرمة المخالفة القطعية بنحو الجميع والمجموع. فسقوط المجموع لا يعني سقوط الجميع، هذا محصل كلام العراقي والسلفوي. فهو أراد أن يفرق بطريقة أخرى. بماذا؟ بأن يقول في الضدين ليس بينهما مقدمية. في الضدين ليس بينهما مقدمية. فمن ثم ليس أحدهما مقدما للآخر. وبالتالي لا يكون التكليف في أحدهما مشروطا بترك الآخر. هذا القالب وهذه الضابطة هي محصل بحث الضد. بحث الضد الأمر بالشيء يقضي النهي عن ضده أحد البحوث المهمة جدا في مبحث الأمر بالشيء يقضي النهي عن ضد أحد البحوث الرئيسية هناك يبحث حول مقدمية أحد الضدين للآخر تركاً طبعاً، يعني ترك أحد الضدين هل هو مقدم للضد الآخر أم لا. طبعاً والأعلام منقسمين على فريقين، سواء الفقهاء الفلاسفة أو فقهاء المتكلمين. هناك علمان من أعلام الإمامية اجتمعت فيهما ريادة الفقه وريادة الفلسفة في زمانهما، هم متعاصرين. يعني كان هو رائد الفلسفة الشيعية في حين هو كان المرجعية العليا بيده، أغا حسين الخنصاري اسمه، والد أغا جمال الخنصاري، الشيخ حسين الخنصاري هذا شارح كتاب الدروس مشارق الشموس. معاصر للسبزواري أو الخراساني ميرزا محمد باقر الخراساني أو السبزواري عفوا عنه، صاحب كتاب الذخيرة وكتاب كفاية الخصام، كفاية مو كفاية الخصام، كفاية في الفقه، الذخيرة استدلالي والكفاية لا فتواي. طبعا ميزة، فهم كان أحدهما في خراسان والآخر في أصفهان، حسين الخنساري في خراسان في أصفهان. المهم فترة من الفترات المرجعية العليا الشيعية بيدهم، ويعني متشاطرين لها، والزعامة الفلسفية متشاطرين لها، بينهما رسائل بديعة رشيقة في قضية مبحث الضيل. هل أحدهما يصر أن ترك أحد الضدين مقدم الآخر، والآخر يصر بعدم وبقراءة فلسفية عقلية؟ المقصود أن المسألة ذات قولين. إذن المسألة عند علماء الإمامية في مبحث الضد ذات قولين، وإن كان المشهور الأكثر على عدم الضدية عند متأخري الأعصار عكس متقدمي الأعصار. مقدمي الأعصار كان يبنون على مقدمية، متأخر ترك أحد الضدين، متأخري الأعصار الأكثر على عدم مقدمية أحد الضدين الآخر. طبعا نفس هذا المبحث، ترك أحد الضدين مقدم للضد الآخر أم لا، نفس هذا المبحث يستفاد منه في أبواب أصولية وأبواب فقهية كثيرة، نفس هذا في نفسه. هذه الرسائل بين الخنساري والسبزواري مطبوع حجريا، انا اتذكر كانت عندي نسخة بعد ما ادري تلفات موجودة، نسخة رسائل رد وبدل، للأسف الآن ما طبعت حروفيا او طبعت بعد ما عندي اطلاع اي مرة. رسائل شيقة وتفيد في مباحث في ابواب الفقهية والأصولية كثيرة. المهم هذا مبحث، هنا صاحب المنتقى يريد يستفيد من هذا المبنى، هذا المطلب، يقول نقض العراقي ونقض السيد الخوي على الميزة النائي في الشبه المحصورة في الضدين ليس ترك أحدهما مقدم الآخر. إذا كان ليس أحدهما مقدم الآخر والقدرة غير موجودة على كليهما، فالقدرة تكون بنحو أحد، يعني توظف لأحدهما أو ما تخصص، إذن ما تخصص القدرة لأحدهما، لأن ليس في الضدين في الشبه المحصورة يحرم عليك إما الكون في هذا المكان أو في ذاك المكان. لا يكون أحدهما مقدم الآخر، وبعبارة أخرى لا يكون أحدهما تخصص به القدرة، لأنهم في عرض واحد، فلا تكون القدرة مخصصة لأحدهما دون الآخر، القدرة موزعة عليهما وقل على البدن، مرددة بينهما على البدن. لذا التكليف ينجزهما بنحو البدل، هذا اللي بحثوه في مبحث التزاحم والضد والترتب. التكليف ينجز بإمكانية نسبة القدرة لكل منهما نحو الترتب، والترتب يعني وإن كان كأنه مطولي لكنه لبا عرضي بنحو البدل. جيد، هذا كل هذا الكلام لما نحو الجميع يصير الكلام الآن، بعدنا نمشي خطوة خطوة على أساس نوضح هذا المطلب معه. أما في موارد إذن القدرة، إذن كلا إذن التكليف فعلي في كلا الضدين بنحو البدل، نحو الترتب، لأنهما في عرض، في عرض، في عرض واحد من نحو البدن. وأما في موارد كثرة الأطراف، في موارد كثرة الأطراف، الفرض أن القدرة على المجموع كما قرره الميزة النائلة غير موجودة. هنا القدرة على المجموع غير موجودة، هل الأطراف في عرض واحد؟ يقول لا، ليس كمبحث الضدين، الأطراف ليس في عرض واحد. خذ أحد الأطراف المعينة واللا معينة يما شئت، المعين، سائر الأطراف تركها مقدمة لارتكاب هذا، يعني يسمى باب التضاد، ليس من باب التضاد، وإنما من باب أن القدرة على المجموع غير موجودة. فهنا الارتكاب كل واحد، فرض النائل هكذا، كل طرف محل ابتلاء، لكن على البدن. أما المجموع ليس محل ابتلاء أو ليس محل قدرة عادية. فإذا التكليف في كل منها مفروض فيه ماذا؟ مفروض فيه، مفروض فيه مثلا ترك البقية أو قل عدم الابتلاء بالبقية ما شئت فعبر، يعني بعبارة أخرى تخصيص القدرة بهذا. إذا متى القدرة على ذا الطرف بعينه؟ متى القدرة على هذا الطرف بعينه يمكن أن تفرض؟ إذا ترك سائر الأطراف، ترك سائر الأطراف يمكن تصوير المقدمية هنا. جيد، استرض الآن جارينا صاحب المنتقى في هذا المطلب، فعليه ماذا سيجب؟ ها، يقول فحينئذ في مبحث الضدين القدرة لا تخصص بأحدهما، أما في ما نحن فيه في المقام، لأنه فيه في البين مقدمية، لأنه في البين فيه مقدمية، فالقدرة ما يمكن فرضها في أحد الأطراف بعينه إلا بعد فرض ماذا؟ بعد فرض عدم الابتلاء أو عدم الارتكاب ما شئت فافرض من شبه وجوبية أو تحريمية، عدم ارتكاب أو عدم ابتلاء بالبقية. فالقدرة والتي هي شرط التنجيز ما يمكن فرضها إلا بلحاظ تقدم رتبة بقية الأطراف. فهنا ليس في عرض، والقدرة شرط التنجيز وشرط فعلية التكليف، يعني على ما هو مشهور عند متأخري هذا العصر تبعا للنائين. فبالدقة هنا في المقام قدرة على أي تقدير في كل الأطراف ما مفروضة على التكليف، تكليف لا ينجز. وبتلخيص، هذا تلخيص كلام الميزة النائني، أن القدرة العادية ما موجودة على المعلوم بالإجمال في جميع الأطراف بنحو عرضي، في جميع الأطراف بنحو القدرة على التكليف في كل الأطراف على المعلوم أو متعلق التكليف، القدرة على متعلق التكليف في جميع الأطراف بنحو عرضي ما موجودة. ومن شروط تنجيز العلم الإجمالي وجود القدرة بنحو عرضي على كل الأطراف، هنا بنحو طولي. كأنما مقدمة لتنجيز العين في طرف يجب أن تمتثل، ترتكب أو تبتلى، في الرتبة السابقة إذن ليس منجز العلم، بما ينجز؟ لذلك في ميزان النائل إذا تذكرون، وظاهرا نقلناه سابقا عند هكذا، أن من وآخرون هم ذكروا ذلك، أن من ضوابط منجزية العلم هذا أنه يعني ينجز التكليف، وعلم بتكليف وينجز التكليف في كل طرف على كل تقدير، بنحو عرضي عرضي رتبة يعني. هذا محصل كلام على كل المنتقى، ولكن فيه خدشات من جهات عديدة. ملخص ما نطيل ونشوش، الخدشة الأولى الواضحة ذكروا في مبحث الضد، تارة هناك ضدان لا ثالث لهما، وتارة هناك ضدان لهما ثالث. مقصود من ضدان لهما ثالث، الثالث أو الثاني بالاصطلاح العقلي يعني ما لا ينحصر بواحد، ثالث لا ينحصر باثنين، ثالث رابع عاشر. الأضداد والتضاد والتضادد ليس منحصر باثنين أو ثلاثة أو أربعة، بعض الأحيان عشرة متضادة. أطراف الشبه غير المحصورة كثيرة متضادة المجموع، لأنه غير قادر عليه، غير قادر علينا، نوع تزاحم نوع تضاد، نفس المطلب. تزاحم ليس مخصوص بطرفين أو ثلاثة أو أربعة، بعض الحين ربما يصير تزاحم بين عشرة واجبات، إذا تترك واحد أو اثنين أو ثلاثة تستطيع أن تمتثل البقية، أيضا يقرر تزاحم بينها وتضاد. فإذا أطراف الشبهة غير المحصورة، أطراف الشبهة غير المحصورة كثيرة الأطراف التي لا قدر على مخالفتها القطعية مجموعان، هي متضادة يعني في القدرة على العصيان، ما عندنا قدرة على العصيان. لا فرق بين الضدين الاثنين والعشرة والمئة والخمسين والمجموع، هو نفس النكتة. غاية الأمر تضاد بين طرفين، ترتم بين ثلاثة، ترتم بين أكثر، وهذا ذكره الأعلام في مبحث الضي. تفرقة موضوعية ما موجودة كما أراد أن يقررها السيدنا الأستاذ على كل في المنطقة الروحاني رحمة الله عليه. المؤاخذة الأخرى أيضا كما مر بنا على مبنى القدماء الذي نؤكد ونصر عليه، وهو أن القدرة شرط التنجيز وليس القدرة شرط فعلية التكليف. نعم القدرة شرط للتنجيز وشرط تنجيز العلم الإجمالي، وبالتالي التكليف فعلي على أي تقدير، ليس الكلام في فعلية التكليف. القدرة، القدرة على الامتثال، القدرة على كذا، القدرة التي تقرر. القدرة على التكليف هنا في الحقيقة قيد التنجيز وليست قيد الفعلية، ففعلية التكليف التي هي أحد شرائط التنجيز هذا مفروغ من حصول العلم، مفروغ من، يبقى فقط كثرة الأطراف مانعة وغير مانعة. والقدرة هنا كما قرر العراقي وتبعا له أو وفاقا له السيد خوي، قدرة على المجموع غير موجودة، أما القدرة على الجميع موجودة. فما المسوغ لرفع من جزية العلم الإجمالي إلا أن يرجع إلى تتميم تضاعل الاحتمال الذي ذكر الشيخ، عقلائيا يزعزع التنجيز، يعني هناك عنصران يؤثران في التنجيز، العلم ما لم يتضاءل شعاعه إلى الاحتمال الموهوم أطرافه، أو القدرة موجودة وغير موجودة، والمفروض القدرة على الجميع موجودة، إن لم تكن قدرة على المجموع قدرة على الجميع موجودة. كما عندنا تكاليف مجموعية وتكاليف استغراقية، عندنا تكاليف ماذا؟ بدلية. شو عندنا تكليف بدلي؟ درجة من الإلزام، درجة من التنجيز، هنا أيضا درجة من التنجيز على البدلي جميعا. فالقدرة موجودة، إذا لا يحول بينها وبين التنجيز شيء. والفعلية التكليف المفروض مقررة، والعلم أيضا موجود، فلا مانع إلا ما ذكره الشيخ تضاؤل الاحتمال. نعم بضميمة الكلام إذا ضم إلى أن المجموع غير مقدور وتضاؤل الاحتمال، حين دلنا عم يسوق يصور كلام الشيخ. ولكن كما مر، مقتضى كلام الشيخ التفصيل في التنجيز، التفصيل في التنجيز للعلم الإجمالي في الشبه غير محصورة، التفصيل في التنجيز، يعني العلم الإجمالي في الشبه غير محصورة ليس كالعلم الإجمالي في المحصورة في قوة التنجيز وتمامية التنجيز، بل العلم الإجمالي في الشبه غير محصورة مثلا في الشبه الوجوهية ما ينجز الجميع، في التحريمية في التحريمية منجز نوع مقدور، التفصيل في التنجيز. اي نعم، كل مورد بحسب واحد الى احضر مقايسة. اذا المقدار لقديما ايضا على كل فهمناه، وحاليا ايضا لا زال نقرره، ان مقتضى العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة هو التفصيل لتضاؤل، يعني عدم الحصر من فقط، نأخذ دي الحيثية، ها حيثية عدم الحصر، كثرة 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 الأطراف، هذه تسبب أن شعاع العلم في الأطراف يخفت، تنجيزه يقل، لا يعتني به العقلاء بالمقدار الذي يخفت، بالمقدار الذي لا يخفت، كما يمكن أن يقرر في الشبه الوجوبية أو الشبه التحريمية بالمقدار الذي لا يخفت في نفس الفرض في نفس الصورة، لا يبقى على حاله في التنجيز. هذا على كل ما نعم يدخل على الخط مانع آخر عن التنجيز يتضافر مع كثرة الأطراف، هذا صحيح موجود، لو مبنى الآخر خروج عن محل ابتلاء الاضطراب الحرج الفلان، غالبا هم في غالبا في تقارن، تقارن أكثر يقول، تقارن كثير موجود، إنه كل ما تكثر الأطراف يطرح عنوان من العناوين الثانوية، اضطراب حرج عدم ابتلاء كذا كذا، صحيح تقارن كثير، ويجب على الفقيه والمستنبط أن يدقق أنه ليس فقط المانع عن التنجيز كثرة الأطراف في الغير محصورة بحيث تمانع عن التنجيز، عادة تقارن أيضا بعناوين ثانوية التي من التنبيه السابق التي مر. هذا محصل كلام في الشبهة غير المحصورة. بقي مثال تدقيق، يعني في فروض التدقيق في فروض الشبهة غير المحصورة موضوعيا، مثال يذكره الإعلام، شبهة الكثير في الكثير، هل هي من الشبهة المحصورة أو غير المحصورة؟ شبهة الكثير في الكثير، شبهة الكثير في الكثير يعني ماذا؟ يعني مثلا الآن أعلم بأن هذه الأغنام نعم محرمة بسبب أنها مثلا من نطفة خنزير، تركيب في التنسيل سووه هذه الشركة المعينة، أو لسبب حرمة أخرى جلالة وغيرها، 500 رأس من القطيع الغنم في 1500 من المجموع، هل هذه شبهة غير محصورة؟ حينئذ قرر الإعلام عادة هذه شبهة صورة كانها غير محصورة لكن واقعا محصورة. لما؟ لأن نسبة 500 إلى 1500 ليست نسبة واحد إلى كثرة، وإنما نسبة ماذا؟ نسبة واحد إلى ثلاثة. 500 إلى 1500 نسبة ماذا؟ نسبة واحد إلى ثلاثة. أو قل 500 إلى 2000 نسبة واحد إلى أربعة، أو قل نسبة 500 إلى 2500 نسبة واحد إلى 500 إلى خمسة، أو نسبة 500 إلى 3000 رأس صار نسبة واحد إلى ستة. الآن أنت لو ابتداء عندك شاة من بين 6 شيات، هذه محصورة أو غير محصورة؟ تصير محصورة. غرضهم من هذا المثال وهذا التنبيه هذا المطلوب، إنك لا تلاحظ في الوهلة الأولى كثرة الأطراف عددا، لاحظ النسبة الموجودة بين عدد الكمي للمعلوم مع العدد الكمي لأطراف الشبهة. فلو لاحظت الكثرة الكمية فقط من دون ما تلاحظ المعلوم يخال لك أنها ماذا؟ غير محصورة، لأنه هو عدد 3000 هو عدد كبير، 10000 عدد كبير، 1000000 عدد كبير. الكلام صحيح هذا عدد كبير، لكن إذا دققت المعلوم كم نسبة هذا يكون من المحصورة. من هنا بنى السيد محسن الحكيم رحمه الله عليه، وظاهرا في جمله من فتاوى السيد خوي بالي يبني عليه، في كل فتاوى من السيد خوي بعد فتاوى اخذت منحنيات مختلفه، بنى السيد محسن الحكيم على ان اذا صار في سوق من اسواق المسلمين في مدينه في بلد صار نسبه الحرام مقليله غالبية أكثرية أو غالبية أكثرية بدرجة الغالبية، قال هنا جريان قاعدة سوق المسلمين أو قاعدة يد المسلم مشكل غير جارية، لأن موردها كما مثلا في صحيحة أحد الرواة عن الباقر عليه السلام، أمن أجل مورد واحد يحرم كل ما في سوق المسلمين؟ يعني الغلبة للحلال. أما إذا صار العكس كما الآن في أسواق مفروض الجزيرة العربية كذا فلان من نظام هناك وهم يستحلون ذبائح المسيح واكتبوا عليه حلال لأن عندهم ذبائح أهل الكتاب حلال، وحتى يكتبون مذبوح على الطريقة الإسلامية لأن هون الطريقة الإسلامية عندهم طريقة المسيح طريقة إسلامية يستحلون ذبائحهم، أي حلوا لكم كذا. فبالتالي إذا علمنا بالأرقام بأن الأكثرية 60% 70% 75% 80% من ما لديهم من لحوم كلها مستوردة ذبح على غير طريقة المسلمين بيد غير المسلمين، إجراء قاعدة سوق المسلمين هنا في غير محله. طبعا هو يعتمد على قرائن على كذا فلان، المقصود أرجع إلى ذا المطلب لأنه بنى على أن فكرة قاعدة سوق المسلمين أن الغير محصور من الحرام لا يقاوم هو سوق المسلمين بهالمعنى، فلسفة أو الفلسفة الصناعية لإمارية قاعدة سوق المسلمين أو يد المسلم هو غلبة. ف فالحرام غير محصور، غير محصور بشكل ضئيل ضآلة. أما إذا صار الحرام نسبة إلى نسبة إلى نسبة الحلال، هي مو غير محصورة، صار محصورة. لاحظ هو شلون استنطق، استظهر من أدلة ألفاظ قاعدة سوق المسلمين أو يد المسلم، استفاد منها أنه في موارد الشؤون غير محصورة. إذا انقلبت إلى محصورة وإن كانت كثيرة عددا، الآن أسواق مكة والمدينة وجدة والرياض وغيرها فلان أو بالملايين، صحيح بالملايين، لكن نسبة الحرام كم؟ كثير فيه كثير. ما يصير موضوع لقاعدة، هذا من باب تحرير موضوعها يعني. لا يكون مورد لقاعدة سوق المسلمين ويد المسلم. وتقريبا جملة من المعاصرين تبنوا هذا الرأي، جملة أخرى لا، يقالون قاعدة سوق المسلمين تجري بلغ ما بلغ، صبحت آخر هذا مبنى. المقصود هذا المطلب أنه أنت أيها الباحث في تحرير فرض الموضوع، سواء موضوع لقاعدة سوق المسلمين أو لقاعدة يد المسلم أو لقواعد أخرى، دقق الموضوع محصور غير محصور، وضبط المحصور أو غير المحصور للتنجيز أو للتنجيز أو لضوابط أخرى، ضبط المحصور عن غير المحصور لا يخدعك كثرة الأطراف بالملايين، بل يجب أن تلاحظ نسبة عدد المعلوم بالإجماع، أنه إذا كان كثير كثير هذا الأطراف التي هي بالملايين، لكن المعلوم بالنسبة إليه ثلث، هذا ما صار غير محصور، صار محصور نصف، النصف هذا مو غير محصور. فالضابطة لعدم تنجيز العلم الإجمالي ما تتطبق هنا، أو قل الضابطة لقاعدة سوق المسلمين وقاعدة يد المسلم ما تطبق هنا، لأنه أخذ في حسب المبنى والاستظهار، أخذ في قاعدة سوق المسلمين وقاعدة يد المسلم أن يكون شبه غير محصورة، يعني محصورة صارت النكتة هي يعني. أرض المسلمين دليل على الملكية، دليل مدل على كذا، دليل على فلان وجوب تغسيل الميت فلان، هذه متى أخذت؟ إذا كانت غلب المسلمين. أما إذا صارت غلب الكفار من أين يجي الدليل؟ تحتاج إلى دليل مصحف آخر. هل مجرى بعبارة أخرى، إذن الموارد والضوابط والقواعد المتعددة أو من هذه قاعدة من جزئية العلم؟ أنا شوية طلبت دقيقة على أساس نفرغ من هذا المطلب، بس هذا مطلب ظريف بديع، إنه يجب نلتفت أن علامة المحصورة وغير المحصورة ليس العدد فقط، نسبة عدد المعلوم إلى عدد أطراف الشبهة. ملخص البحث سفي تتمة، ليش نستعجل في تتمة، شوي نشرحها بعد، نكتة ظريفة إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وعلى الطارئ.